واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في حجية قول اللغوي. تقدم من المصنف أنه ذكر دليلين على حجية قول اللغوي، كان الدليل الأول الإجماع والدليل الثاني بناء العقلاء، وتبين أن المصنف لم يرتضي كلا الدليلين، يعني أشكل على الدليل الأول وعلى الدليل الثاني. الكلام يقع في الدليل الثالث وهو حكم العقل. الدليل الثاني كان حكم العقلاء وبناء العقلاء وسيرة العقلاء. الدليل الثاني حكم العقل. الدليل الثاني الدليل العقلي الذي تقدم في الباب الرابع من هذا المقصد من الجزء الثالث. وتقريب الاستدلال هو أن العقل يحكم بلزوم رجوع الجاهل إلى العالم. العقل يحكم بحسن رجوع الجاهل إلى العالم وقبح هذا ترك هذا الرجوع، حسن الرجوع وقبح هذا قبح ترك هذا الرجوع، فإنه من القبيح أن يبقى الجاهل هائما في وديان الجهل والضلال والظلمة، فلا بد أن يرجع إلى العالم. وهذا الحكم بالحسن تطابقت عليه آراء العقلاء، ولأجل ذلك يحكم الشارع المقدس على طبق ما حكم به العقلاء لأنه منهم بل هو رئيسهم. فالحكم بحسن رجوع الجاهل إلى العالم وقبح ترك هذا الرجوع، هذا يحكم الشارع على طبقه، فأيضا يحكم بحسن هذا الرجوع وقبح ذاك الترك. ولأجل هذا الدليل المصنف يقول لأجل هذا الدليل نحن حكمنا بلزوم رجوع العام غير المجتهد إلى المجتهد. هذا أحد أدلة وجوب التقليد في باب التقليد، الدليل على رجوع العام إلى المجتهد في الأحكام الشرعية الفرعية هو هذا الحكم العقلي، هو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم. نعم هناك في ذاك الباب في باب رجوع العام إلى المجتهد اشترط في المجتهد شروط أخرى مثل العدالة والذكورة وطيب المولد لأجل وجود دليل خاص. الدليل الخاص دل على لابدية كون المجتهد عادلا في أعلى مراتب العدالة، ودل الدليل الخاص على لزوم كون المجتهد المرجع ذكرا طيب الولادة، بخلاف قول اللغوي. ما عندنا دليل في قول اللغوي يدل على لابدية كون ذكرا، يدل على لابدية كون عادلا، يدل على لابدية كون ابن حلال، لا دليل على ذلك. نعم دل الدليل على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم الموثوق في اختصاصه الذي يوثق به في مجاله وفي مجال اختصاصه. فإذا هذا الدليل الدليل الثالث يدل على رجوع رجوع الفقيه أو رجوع الجاهل باللغة إلى قول اللغوي، ويكون بذلك الرجوع هذا الرجوع يكون حجة، يكون قول اللغوي في حقه حجة. المصنف يعلق على هذا الدليل ويقول هذا الدليل إلى الآن لم أجد ما يدعو إلى التشكيك في هذا الدليل صحيح، ويمكن بناء على هذا الدليل الالتزام بحجية قول اللغوي إذا نص اللغوي على أن هذه اللفظة موضوعة لذلك المعنى يكون هذا النص حجة. قال ثالثا قيل الدليل حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع منهم بل رئيسهم. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص، دل الدليل الخاص على اعتبار تلك الأمور في باب التقليد، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحو العدالة كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين. وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. هذا الكلام في البحث الثاني من الأبحاث التي تذكر في حجية الظواهر. الكلام يقع في البحث الثالث. البحث الثالث يجيب عن هذا التساؤل، وهو إذا قلنا أن الظاهر حجة، فما هو المراد من الظهور الذي يكون حجة؟ وذلك هذا السؤال إنما يذكر لما تقدم من أن الظهور على أنحاء: الظهور التصوري، الظهور التصديقي الأول، الظهور التصديقي الثاني. أي تلك الأمور الثلاثة هو الذي يبحث عنه في المقام ويراد إثبات الحجية له. المصنف لأجل الإجابة عن هذا السؤال يقسم الظهورات، يقسم الدلالات إلى أقسامها المعروفة، ويعتمد في نقل تلك الأقسام على ما ذكره المرزا النائيني في تقريرات بحثه، تقريرات الكاظمي، فوائد الأصول. ينقل كلام النائيني ويجيب عن السؤال على ضوء كلام النائيني. يقول المرزا النائيني رحمة الله عليه أن الظهور ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الظهور التصوري، وهو الظهور الناشئ من ملاحظة أوضاع المفردات، من ملاحظة أوضاع المفردات لمعانيها، فيلاحظ مجموع تلك الأوضاع، مجموع تلك المفردات بحسب ما وضعت له، والمجموع المركب المكور من تلك المعاني المفردة سيكون هو المدلول التصوري. بلحاظ الأوضاع اللغوية أو حتى الأوضاع العرفية، الأول مثل رأيت أسدا، إذا قلت رأيت أسدا معنى هذا الكلام، دلالة التصورية الأولية، هو أن المتكلم شاهد حيوانا مفترسا، لأن رأيت موضوع للمشاهدة لمشاهدة المتكلم، وأسدا موضوع للحيوان المفترس الحيوان الجري. فتلك الألفاظ بحسب ما وضعت له مجموعها هو مشاهدة الحيوان المفترس، هذا بلحاظ الأوضاع اللغوية. أحيانا الدلالة التصورية تكون ناشئة من الأوضاع العرفية، كما لو تقول مثلا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة ينسبق إلى الذهن أن المراد من الصلاة، المراد من الصلاة العبادة المخصوصة، العبادة المخصوصة ذات الأركان المخصوصة، مع أن الصلاة ليست بموضوعة لتلك العبادة المخصوصة. العرف، عرف المتشرعة وضع تلك اللفظة ولو بالوضع التعيني إلى العبادة المخصوصة. فالمهم الدلالة التصورية تعتمد على الأوضاع فقط، تعتمد على أمرين رئيسيين فقط: سماع السامع المخاطب للألفاظ، وعلمه بالأوضاع فقط، ما يحتاج إلى أكثر من هذا المعنى. إذا توفر هذان الأمران تحصل الدلالة التصورية. وهذه الدلالة التصورية تحصل على كل حال، سواء حصلت من الإنسان العاقل الملتفت إذا قال رأيت أسدا، أو حصلت من العاقل غير الملتفت كما لو كان نائما وقال رأيت أسدا، ينسبق هذا المعنى مشاهدة الحيوان المفترس ينسبق إلى ذهن السامع، ولو لم يكن المتكلم قاصدا. حتى إذا كان المتكلم ليس ملتفتا لكلامه وليس قاصدا لكلامه، مع ذلك تتحقق تلك الدلالة التصورية، ترتسم تلك الصورة في ذهن السامع، فسواء صدرت من العاقل الملتفت أو من العاقل غير الملتفت، بل حتى لو صدرت من غير العاقل كما تقدم في بحث تبعية الدلالة للإرادة، تقدم هذا المعنى، وأن الدلالة التصورية تحصل ولو لم تصدر من العاقل، كما لو صدرت من الببغاء أو صدرت من اصطكاك الحجر بحجر. أيضا إذا صدرت تلك الألفاظ من غير العاقل سترتسم تلك الصورة وستتحقق تلك الدلالة، بل أكثر من هذا، حتى لو لم تكن تلك الدلالة مرادة للمتكلم، حتى إذا المتكلم لا يريد تلك الدلالة يريد أمرا آخر، أيضا ترتسم تلك الدلالة في ذهن السامع، كما لو قال رأيت أسدا في الحمام، فمجرد أن يقول رأيت أسدا قبل أن يكمل ترتسم صورة الحيوان المفترس ومشاهدة الحيوان المفترس، مع أن المتكلم قطعا لا يريد الحيوان المفترس، لنصه قرينة على إرادة الرجل الشجاع. فإذن الدلالة التصورية حاصلة على كل حال، سواء صدرت من العاقل الملتفت أو من العاقل غير الملتفت أو من غير العاقل أو من غير القاصد، فلا يعتبر فيها التفات ولا عقل ولا قصد. هاي الدلالة التصورية على ما ذكره المرز النائيني. اتضح من خلال هذا أن الدلالة التصورية لا يقدح فيها للقرينة المتصلة كما في رأيت أسدا في الحمام، فضلا عن القرينة المنفصلة. حتى إذا قال هذا الأمر بعد يكون أوضح أشد وضوحا، إذا قال مثلا رأيت أسدا ثم بعد ساعة بعد أن انقطع كلامه قال مرادي من الأسد السابق الرجل الشجاع، تتحقق الدلالة التصورية قطعا من باب أولى. فإذا الآن خلينا نتفق أن الدلالة التصورية لا يقدح فيها القرينة المنفصلة فضلا عن القرينة المتصلة. هذا الظهور الأول بحسب ما ذكره المرز النائيني. الظهور الثاني هو الظهور الناشئ من ملاحظة الكلام، جملة الكلام بتمام ما يرتبط بالكلام، كل ما يرتبط بالكلام لابد من ملاحظته، وبعد تمام الكلام تحصل تلك الدلالة الثانية، الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية، الدلالة التفهيمية كما تقدم هذا البحث، الدلالة الاستعمالية، الدلالة التفهيمية هي الدلالة الحاصلة، هي الظهور الحاصل بعد ملاحظة تمام الكلام. المصنف أيضا ذكر هذا المعنى سابقا، قال أن المتكلم من حقه طالما كان منشغلا بكلامه من حقه أن يلحق بكلامه أي شيء يريد، ولا يجوز للسامع أن يحكم على كلام المتكلم إلا بعد تمام كلامه. إذا قال رأيت أسدا وهو لا زال منشغل بكلامه، ما يمكن للسامع أن يحكم على المتكلم ويقول وينسب للمتكلم أنه رأى حيوانا مفترسا لمجرد أنه قال رأيت أسدا. طالما كان المتكلم منشغلا بكلامه لا يجوز أن ينسب شيء للمتكلم. إذا تم كلامه وقال مثلا رأيت أسدا في حديقة الحيوانات أو قال رأيت أسدا في الحمام بعد تمام كلامه، إحنا نحكم على أنه رأى حيوانا مفترسا أو رأى رجلا شجاعا. ما يمكن أن نحكم وننسب للمتكلم شيء إلا بعد أن يتم كلامه. فالدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التفهيمية، الدلالة الاستعمالية التي يراد منها أن المتكلم قصد تفهيم هذا المعنى، قصد تفهيم هذا المعنى واختاره في ذهن المخاطب، هذا ما يمكن أن تتم إلا بعد تمام كلام المتكلم، ويفرغ المتكلم من كلامه بحيث ينتهي كلامه، حينئذ يجوز أن ننسب للمتكلم شيئا ما. هذا ليش نقوله؟ نقول لأن الدلالة التصديقية تتوقف على ملاحظة كل ما يرتبط بالكلام من القرائن. من هذا يتضح أن الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية، الدلالة التفهيمية، تتوقف على وجود القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة تؤثر على الدلالة التصديقية الأولى، وإن كانت لا تؤثر على الدلالة التصديق الدلالة التصورية. فالقرينة المنفصلة تؤثر بمفاد الدلالة والظهور التصديقي. من هذا يتضح أن الدلالة الاستعمالية التفهيمية تتوقف أولا على سماع الكلام، تتوقف على العلم بالوضع كما كانت في الدلالة التصورية، يضاف إلى ذلك أن يكون المتكلم في مقام التفهيم وفي مقام الإفادة، وأن يكون هذا المتكلم قاصدا لإخطار المعنى في ذهن المخاطب، حينئذ تتحقق تلك الدلالة، تتحقق الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية التفهيمية. مثلنا سابقا في هذا البحث، في بحث دلالة تبعية الدلالة للإرادة، مثلنا بقول المتكلم سقط كوكب. فالمتكلم حينما يقول سقط كوكب هو يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، ويريد أن يفهم السامع هذا المعنى، فتتحقق الدلالة التصديقية، الدلالة التصورية، وتتحقق الدلالة التصديقية الأولى. المرزا النائيني يضيف يقول: وتستتبع تلك الدلالة التصديقية الأولى، تستتبعها دلالة تصديقية ثانية، وهي أن المتكلم يريد هذا المعنى جدا، مو فقط يريد إفهام السامع هذا المعنى، لا، يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن المخاطب، وهذه الإرادة إرادة جدية وليست بإرادة على نحو الهزل مثلا. هذا يتضح من خلال نفس هذا المثال، هذا سقط كوكب، صحيح تحققت الدلالة التصديقية الأولى، لكن لا تتحقق الدلالة التصديقية الثانية. هو لا يريد على نحو الجد أن يخبر عن هذا الشيء، هو هازل، هو يريد أن يهزل، أن يكون هازلا مع المخاطب، كما لو قال هاي الدلالة التصديقية الثانية، كما لو قال المتكلم، كما لو قال المولى اعتقد بكل إمام، اعتقد بكل إمام. أكو دلالة تصورية، أكو دلالة تصديقية أولى، أكو دلالة جدية. المولى فعلا جدا هو يريد هذا المعنى، وقطعا احنا نؤمن انه الى اخر الى اخر الشريعة احنا نؤمن ما راح تجي قرينة منفصلة راح ترفع اليد عن هذا العموم، قطعا جزما المولى يريد العموم، آمن بكل امام، ما راح يجي في يوم من الايام يستثني امام من الائمة، فقطعا هو يريد هذا المعنى على نحو الجد، بخلاف ما لو قال مثلا أكرم كل عالم وقصد تفهيم هذا المعنى، لكن بعد ذلك جاءت القرينة المنفصلة واستثنت فساق العلماء، فحينئذ شنقول؟ نقول هو صحيح حينما قال أكرم كل عالم قصد التفهيم تحققت الإرادة الاستعمالية، وأنه لا بد من إكرام جميع العلماء، لكن هاي القرينة المنفصلة تدل على أنه في تلك اللحظة لا يريد جدا، لا يريد على نحو الجد إكرام كل عالم بدلالة تلك القرينة المنفصلة، إذا قلنا أنه فعلا يريد إكرام كل عالم، معنى ذلك أن هاي القرينة المنفصلة لغو، في حين هو المتكلم نفسه استثنى بعض العلماء. ففيما لو قال أكرم كل عالم، ننتظر كلام المتكلم في كل خطاباته القادمة، إذا لم يأتي قرينة منفصلة خدشت بتلك الدلالة التصديقية الأولى، حينئذ نقول أكو دلالة تصديقية ثانية. أما إذا جاءت قرينة منفصلة واستثنت مثلا من هذا العموم بحسب المثال، حينئذ نقول تحققت الدلالة التصديقية الأولى، لكن انعقدت الدلالة التصديقية الثانية على طبق القرينة المنفصلة لا على طبق العموم. فإذن يتضح من خلال هذا أن الدلالة التصديقية الثانية تتأثر بالقرينة المنفصلة. هذا كلام المرزل النائيني. على ضوء هذا نعيد السؤال، نقول الظهور الذي يكون حجة المبحوث عنه في المقام أي ظهور؟ الظهور الأول، الثاني، الثالث؟ المصنف يعلق على هذا التقسيم ثم يتضح من خلاله الجواب. المصنف يقول نحن لا نقبل هذا التقسيم الذي ذكره المرزل النائيني. المصنف اليوم راح يبين مبنى الحق، مبنى الصحيح اللي يلتزم به. بيّن هذا المطلب سابقا، لكن بيان السابق كان على وفق المشهور، مجاراة للمشهور. الآن المصنف راح يبين مراده الحقيقي. يقول المصنف نحن لا نؤمن بهذا التقسيم ولا نقبل هذا التقسيم، بل لا يمكن تعقل هذا التقسيم. احنا ما يمكن أن نتعقل عندنا ظهورات ثلاثة ودلالات ثلاثة. اولا الدلاله التصوريه، هاي اللي سميتوها دلاله تصوريه، تقدم من المصنف ان هذه الدلاله ليست بدلاله. الدلاله التصوريه ليست دلاله اصلا، لا تسموها دلاله. تعريف الدلاله لا ينطبق على الدلاله التصوريه. شنو الدلاله التصوريه؟ قلت خطور المعنى ولو صدر من الاله، ولو صدر من اصطكاك حجر بحجر. يقول هذا التعريف، تعريف الدلالة اللي ذكرناه بالمنطق، لا ينطبق على ذلك، لا ينطبق على الدلالة التصورية. الدلالة التصورية لا يمكن أن تسمى دلالة. نعم هي تداعي للمعاني، نعم هي خطور للمعنى، أما أنه دلالة وظهور لا يمكن أن تسمى الدلالة التصورية دلالة أو ظهورا. وذلك لأن الدلالة اللي هي قسم من أقسام الدلالات الوضعية، الدلالة الوضعية الغرض منها، شنو الغرض من وضع الألفاظ؟ الغرض من وضع الألفاظ هو التفهيم، تفهيم السامع. أما إذا حصل المعنى في ذهن السامع من دون قصد التفهيم، هذا يكون خارجا عن حريم الدلالة، ما ينطبق عليه الدلالة. أصلا الدلالة الوضعية إنما وجدت الواضع، إنما وضع الألفاظ لأجل تحصيل غرض من الأغراض، وهو تفهيم المعاني الموجودة في داخل المتكلم. فإذا كان هذا الغرض يعني أن الدلالة أخذ فيها وكان من مقومات الدلالة قصد التفهيم، فما لم يكن هناك قصد للتفهيم لا تتحقق الدلالة. فإذا الدلالة التصورية اللي أنتم تقولون لا تفهيم فيها، لا قصد للتفهيم فيها، هي ليست بدلالة. فإذا خلينا نستبعد القسم الأول، الدلالة التصورية ليست دلالة. أما القسمين الآخرين، يقول الصحيح هو وجود الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة الجدية فقط. أما دلالة تصورية أولى، دلالة تصديقية أولى، دلالة استعمالية، دلالة تفهيمية، أيضا ما عندنا هيك دلالة. ماكو دلالة تصورية تصديقية أولى، ماكو دلالة تفهيمية استعمالية ليست مرادة على نحو الجد. لأن المراد من الدلالة، المراد من الظهور هو شنو؟ تعريف الدلالة، الدلالة هي كون اللفظ بحالة بحيث يعلم منه قصد المتكلم، يعلم منه مراد المتكلم على نحو العلم كما في النصوص، كما لو كان الكلام صريحا نصا، وعلى نحو الظن كما في الظهور. الفرق بين الظهور وبين النص هو أن مراد المتكلم يعلم على نحو القطع والجزم بحيث لا يحتمل شيء آخر، والكلام الظاهر هو يتعين مراد المتكلم لكن تعين على نحو الظن بحيث يحتمل إرادة الخلاف. يقول المراد من الدلالة هي المراد من الدلالة، يعني المراد من الظهور أن يكون اللفظ دالا على مراد المتكلم، فما لم يدل اللفظ على مراد المتكلم لا يكون دالا ولا يكون ظاهرا. فما عندنا إلا ظهور واحد، الظهور الأخير، الظهور الجدي التصديقي الثاني. أما الأول اللي يوهم أن هناك ظهورا أول اللي من خلاله نتوهم ونتخيل وجود دلالة استعمالية تفهيمية، هو أن المتكلم قبل أن تصل إليه القرينة المنفصلة شوية، لاحظوا هذا، هاي النقلة هي اللي تبين مراد المصنف. يقول اللي يخلينا نتوهم واللي يخلي الأصوليين يتوهمون، اللي يخلي المرزى النائين يتخيل أن عندنا ظهورين، يقول أن السامع حينما يسمع أكرم كل عالم، قبل وصول القرينة المنفصلة لهذا السامع هو يتخيل ويتوهم أن مراد المتكلم إكرام جميع العلماء، فحينئذ يحصل إلى ظهور. لكن هذا مجرد أن تجي القرينة المنفصلة، هاي القرينة المنفصلة راح تؤدي إلى هدم ذلك الظهور. وهذا الظهور اللي حصل في وقته قبل ورود القرينة المنفصلة هذا مجرد ظهور بدوي متوهم، السامع هو توهم وتخيل أن مراد المتكلم هذا العموم إكرام جميع العلماء. فالظهور الأول لا يجتمع مع الظهور الثاني، ما عندنا ظهورين، عندنا ظهور واحد. هم حينما لاحظوا أن المتكلم قبل أن توصل القرينة المنفصلة يظهر له الكلام حسبوا ظهور، لما أجت القرينة المنفصلة وخصصت أو قيدت من العموم أو من الإطلاق حسبوا الثاني ظهور، فقالوا عندنا ظهورين، إنما قالوا بوجود ظهورين لأجل عدهم الظهور الأول غير المستقر، عدوهم إياه ظهورا. لكن هذا ليس بظهور حقيقة، هو ظهور غير مستقر، ظهور بدوي، فلا يعد ظهورا، لا يكون دلالة، لا يكون من الظهور. الظهور الحقيقي، الظهور الثاني، هو الذي يكشف عن مراد المتكلم. فإحنا ما عدنا إلا ظهور واحد، هو بملاحظة تمام كلام المتكلم، القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة، بلحاظ جميع هذا الكلام وجميع خطابات المتكلم. ولأجل هذا إحنا قلنا يجب، لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص. ليش؟ حتى نشوف أن خطابات المتكلم، جميع خطابات المتكلم شنو مؤداها. ما يمكن أن يجي الشارع المقدس يقول أكرم كل عالم، إحنا نروح مباشرة نمتثل لهذا العموم، لا، لابد من الفحص عن المخصص، حتى يكشف الفحص عن المخصص يكشف عن المراد الجدي الواقعي الحقيقي للمتكلم. وبالتالي ما عندنا إلا ظهور واحد، فحينئذ إذا اتضح هذا فيكون تسمية الدلالة التصورية بالدلالة، هذا فيه تسامح، عد الظهور التصديقي ظهورين، تصديقي أول وتصديقي ثاني، أيضا فيه مسامحة. فالصحيح يقول المصنف، الصحيح هو أن ليس لنا إلا دلالة تصديقية ثانية التي تكشف عن المراد الجدي الواقعي للمتكلم. ثم المصنف يجيب عن هذا السؤال، يقول على كل حال إحنا سواء سمينا الدلالة التصورية دلالة أو ما سميناها دلالة، على كل حال سمينا الدلالة التصديقية الأولى ظهور أو ما سمينا ظهور، على كل حال ما يبقى عندنا إلا ظهور واحد هو الذي يكون موضوعا للبحث في حجية الظهور. بعد ما عندنا إلا ظهور واحد، بعد لن نسأل هذا السؤال، ساقط من أصله. إحنا إذا عدنا تعدد للظهور نقول أي الأقسام هو الذي يكون موضعا للبحث. أما إذا ما عدنا تبين الآن ما عدنا إلا ظهور واحد هو الذي يكون محلا للبحث. قال الظهور التصوري والتصديقي. قيل إن الظهور على قسمين تصوري وتصديقي. قلنا القائل هو المرز النائني على ما نقل عنه في تقريرات الكاظمي. أولا الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية بلحاظ الوضع اللغوي أو الوضع العرفي، وهو تابع للعلم بالوضع فقط، يعتمد على العلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه، قرينة على خلافه أو لم تكن. بينا هذا، قلنا الدلالة التصورية تحصل على كل حال ولو كان هناك قرينة على خلاف المعنى الوضعي، على خلاف المدلول الوضعي، سواء كانت هاي القرينة قرينة متصلة يعني في داخل الكلام يعبر عنها المصنف، أو قرينة منفصلة تأتي فيما بعد في خارج الكلام. على كل حال الدلالة التصورية حاصلة سواء كان في الكلام أو في خارج الكلام، قرينة على خلافه أو لم تكن. قلت رأيت أسدا بدون قرينة، أو قلت رأيت أسدا في الحمام قرينة متصلة، أو قلت رأيت أسدا ثم بعد ذلك جئت قلت مرادي من الأسد الرجل الشجاع، في كل تلك الحالات تحصل الدلالة التصورية. ثانيا الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام وهو عبارة من مجموع الشنو؟ من مجموع الكلام، قول الواحد، مو من مجموع الخطابات، لا من مجموع الكلام. أنتظر كلام المتكلم ينتهي ويفرغ، إذا فرغ وانتهى من كلامه أحكم عليه وأنسب إلى مضمون الكلام، مضمون الكلام الواحد الذي ينشأ من مجموع الكلام وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمن من المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرين توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات. المفردات تقول رأى المتكلم حيوانا مفترسا، فتجي القرينة تصرف هذا الكلام وتوجه هذا الكلام باتجاه معنى آخر يخالف نفس وضع المفردات، فلا بد أن نلاحظ القرينة ونحترم القرينة ونصوغ الدلالة التصورية الأولى على طبق ما أدت القرينة، بخلاف الدلالة التصورية. الدلالة التصورية تقول لا هو رأى حيوانا مفترسا، فالدلالة التصديقية قد تطابق الدلالة التصورية وقد لا تطابق الدلالة التصورية وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضي مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه. ليش؟ لأن هو قال الظهور التصديقي ينشأ من مجموع الكلام، فخلي ينتهي الكلام، خلي ينتهي المتكلم من كلامه ثم بعد ذلك أنت شكل في ذهنك أيها السامع دلالة استعمالية تفهيمية. هو قال يفرغ المتكلم من كلامه، مجرد أن قال أكرم كل عالم أن تقول، هو يقصد تفهيم إكرام كل عالم. تجي دلالة بعدين منفصلة ما تأثر بي على مبنى المرز النائيني، ما تأثر على هذا الظهور التصديقي الأول. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. قال لا إله، أنت لا تفتهم أنه هو يريد تفهيم نفي الإله، نفي جنس الإله، خلي يكمل، خلي يقول إلا الله، فحينئذ أنت تصور في ذهنك دلالة تصورية تصديقية أولى. يقول المرزى النائم ويستتبع هذا الظهور. إذن عندنا مو ظهور يعني ظهور ثالث أكو. يقول ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي غير هذا الظهور التصديقي. أكو تصديقي ثاني وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم، مو فقط يقصد تفهيمه، لا يقصد تفهيمه وهو مراد له، فراح تبتعد يبتعد عنا هذا المثال، نحترز عن هذا المثال. سقط كوكب صحيح وأراد أن يفهم السامع بسقوط الكوكب، لكنه لا يريد هذا المعنى، المتكلم لا يريد هذا المعنى، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف على القرينة المتصلة والمنفصلة. العفو، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، في حين أن التصديق الأول يعتمد على خصوص القرينة المنفصلة، على عدم القرينة المنفصلة، أما على عدم القرينة المتصلة، أما القرينة المنفصلة لا، ما يتوقف عليها الظهور التصديق الأول. فإذا قال أكرم كل عالم وفرغ من كلامه، حصلت دلالة تصديقية أولى، لكن مو بالضرورة أن تحصل دلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على عدم وجود قرينة منفصلة. فإذا بحثنا في كل خطابات الشارع وما لقينا لا تكرم الفساق من العلماء، نقول الدلالة التصديقية الثانية على طبق الدلالة التصديقية الأولى، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا متصلة أو منفصلة تهدم هذا الظهور، يا ظهور التصديق الثاني، بخلاف الظهور التصديق الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. لذلك المرزى النائم يقول عندنا ظهور، يعني ظهور تصديقي أول، هذا المنفصلة لا تؤثر فيه، إذا لا تؤثر فيه المنفصلة صار عندنا ظهور. الظهور التصديق الثاني هذا اللي يتأثر بالقرينة المنفصلة اللي ناتج من مجموع خطابات الشارع، يصير عندنا ظهور. يعني المصنف يقول لا، المصنف يقول أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد، وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، يعني الدلالة التصديقية الثانية فقط، ما عندنا لا تصورية ولا تصديقية أولى. وهذا خلاف اللي بين المصنف نفسه، المصنف نفسه ذكر هذا البحث في موضعين، الموضع الأول في ويا ريت لو تراجعوا تبعية الدلالة للإرادة، وذكر بعد وين في تقسيم في بحث العام والخاص لتقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، هناك ذكر قال القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور، إنما تعارض العام في شنو؟ في الحجية. الآن يقول لا تهدم، ما عندنا إلا دلالة تصديقية ثانية. هذا اللي قلنا أن المصنف في كلام السابق كان يحاكي المشهور ويجاري المشهور، الآن المصنف بيّن مراد الحقيقي، ولعل ذلك لمصلحة التدرج في المطالب. عندنا بالشريعة قرينا عندنا التدرج في الأحكام، المصنف لا، عنده تدرج في بيان المطالب، لأنه هو في بحث الدلالة تبعية الدلالة للإرادة نفى دلالة تصورية. إحنا ربما استغربنا قلنا أكو دلالة تصورية شلون ينفيها؟ إذا إجا ينفي الدلالة التصديقية الأولى هذا قد ما نتقبله، فقال أنا خلي أنفي دلالة هناك وأنفي دلالة ثانية في هذا البحث. قال أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد، وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها بالدلالة التصديقية مطلقا. ليش مطلقا؟ ما عندنا أولى وثانية، يقول هي دلالة تصديقية، ما عندنا. المرزى النائني لما كان عنده دلالتين تصديقية يحتاج يقول أولى وثانية، أما أنا ما أحتاج أقول دلالة تصديقية أولى وثانية، ما عندنا إلا دلالة تصديقية واحدة. الدلالة التصديقية وهي أن يلزم من العلم، لاحظوا، وهي شنو الدلالة التصديقية؟ وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ. شنو من المتكلم شنو اللي يلزم؟ العلم بمراده. هذا العلم بمراده، هذا اللازم وين يتحقق؟ بالتصديقية الأولى على تعبير المرزلة، بالتصديقية الثانية، بالثانية. فما عندنا إلا دلالة تصديقية، ما عندنا دلالة تصديقية أولى، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ. هاي إذا كانت الدلالة شنو؟ على نحو النص. أو يلزم منه الظن بمراده، كما لو كانت الدلالة على نحو الظهور. يقول والأول يسمى النص، والأول يسمى النص، ويختص الثاني باسم الظهور. فالظهور شنو؟ ظهور. يلزم من العلم بصدور الألفاظ من المتكلم الظن بمراده. هاي الظن بمراده يعني دلالة تصديقية ثانية على حساب المرز النائيني. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهرا ظهورا تصديقيا في معناه الموضوع له. ما عندنا دلالة تصديقية أولى. نعم، قلت شنو؟ ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهرا ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له. ما له معنى أن نقول هذا ظهور دلالة تصورية، ما قلت شيء. وقد سبق في الجزء الأول في بحث تبعية الدلالة للإرادة بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه المشهور اللي يسميه بالدلالة التصورية ليست بدلالة أصلا، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير. بل إذا تريد تعبر عنها تعبير حقيقي قلت تداعي المعاني. إحنا عادة حينما نقصد الحيوان المفترس، حينما نقصد عادة نقول أسد، فصار عندنا أنس في أذهاننا حينما نريد وحينما نقصد على نحو الجد الحيوان المفترس نتلفظ بلفظ الأسد، فصار عندنا أنس. هذا الأنس يخلي أن الذهن ينتقل إلى المعنى ولو صدر من الاصطكاك حجر بحجر. إذا صدر لفظ الأسد حجر وقع على حجر، فصدر لفظ الأسد ببغاء قال أسد، ينتقل الحيوان المفترس إلى أذهاننا. لكن هذا مو دلالة، مو لأجل أن هذا اللفظ بحالة بحيث يعلم ويلزم من العلم باللفظ العلم بمراد الببغاء. لا، ماكو شيء، الببغاء ليست له إرادة، ما يريد هذا المعنى. الحجر أوضح بعد، ما يريد هذا المعنى. لكن هذا الأنس اللي بأذهاننا هو اللي يخلينا ننتقل إلى المعنى. لكن هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى مو دلالة، الدلالة أخذ فيها القصد، هنا ما عندنا قصد. هذا تداعي للمعاني، هذا خطور للمعنى. لا تقول ظهور، قول خطور، فليس بدلالة. يقول وأن ما يسمون بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم. إذا هو حجر وين أكو مراد للمتكلم؟ فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور والفرق بعيد بينهما. إذن سقطنا القسم الأول من تقسيم المرز النائي. وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين أو الظن. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. القرينة المنفصلة ما يبقى وياها ظهور حتى تقول عندنا ظهور، يعني ظهور على طبق القرينة المنفصلة وظهور كان على طبق العام. القرينة المنفصلة تهدم الظهور تماما كالقرينة المتصلة، ماكو فرق. مو قلنا القرينة المنفصلة الظهور التصديقي الأول، عبر المصنف هذا التعبير، قال الظهور التصديقي الأول يبقى مراعا، يبقى تحت اليد، يبقى ينتظر شو وقت المتكلم يقطع كلامه، يفرغ من كلامه، ينعقد الظهور التصديق الأول. فإذا الظهور التصديق الأول مراعى بمن؟ بالقرينة المنفصلة. اليوم المصنف يقول حتى القرينة المنفصلة أيضا الظهور التصديق الأول يراعي القرينة المنفصلة، يبقى مراعا بانتظار القرينة المنفصلة. الظهور التصديقي مطلقا كما ينتظر القرينة المنفصلة المتصلة ينتظر القرينة المنفصلة، فما عندنا ظهور. هذا اللي أنتوا تسموه ظهور إذا قال أكرم كل عالم وفرغ من كلامه، وبعد سنة قال لا تكرم فساق العلماء، هذا اللي أنتوا سميتوه ظهور تصديقي أول، هذا ظهور متخيل متوهم ليس بظهور. القرينة المنفصلة تهدم هذا الظهور، ما عندنا غير ظهور واحد. قال وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم إما على نحو اليقين أو الظن. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ تصديقي أول وتصديقي ثاني، بس هاي لا تكتبوها على الكتاب. ليش؟ ليش؟ لأن هذا بناء على المرزة، هو المرزة قال عندنا أول تصديقي أول وتصديقي ثاني، أما إحنا المصنف ما عندنا، فنقول مطلقا ما عندنا ظهور. أنتوا اللي تسموه أول وثاني هذا ينهدم بالقرينة المنفصلة في كلا الأمرين، الأول والثاني اللي أنتوا تسموه أول وثاني. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. نعم إيه هذا اللي سبب الواهم هذا. نعم قبل العلم بها، قبل العلم بالقرينة المنفصلة، قبل أن توصل القرينة المنفصلة يحصل للمخاطب قطع بدوي في النص أو ظن بدوي في الظهور، لكن يزولان عند العلم بها، يزولان عند العلم بالقرينة المنفصلة. أنت إذا تريد تحسب هذا الظهور والظهور بعد القرينة المنفصلة ظهور يصير اثنين، بس هذا الأول بدوي ينهدم بوصول القرينة المنفصلة. يقول فحينئذ يقال، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. شو وقت؟ قبل العلم بالقرينة المنفصلة اي ينعقد ظهور، بس هذا يزول مو مستقر بدوي، بمجرد ان تجي القرينة المنفصلة راح ينهدم. وهذا كلام شائع عند الأصوليين، احنا هنجارينا فيما تقدم، وهذا كلام شائع عند الأصوليين. وفي الحقيقة لابد أن يكون غرضهم، وإحنا حتى نحسن الظن بهم من باب حسن الظن بالمحققين، نقول أن مرادهم الظهور الظهور الثاني، هذا مجرد ظهور بدوي ما نحسب الظهور الأول. قال وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك لابد أن يكون هذا الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك ظهوران في الحقيقة، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بالقرينة المنفصلة. ولا بأس بأن يسمى، إذا عجبك تسميه سميه ظهور ذاتي مثلا، ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال. يقول وعلى كل حال هسه تم كلام المرزا النائيني، تم كلامنا إحنا، سميت الدلالة التصورية ظهورا كما ادعى المرزة أم لم تسمى كما هو الصحيح؟ وسواء سمي الظهور البدوي ظهورا كما ادعى المرزة أم لم يسمى كما هو رأينا الحق، على كل حال فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم اللي إحنا سميناه الدلالة التصديقية، واللي سمى المرزا النائيني الدلالة التصديقية الثانية. هذا هو محل البحث، بما هو كاشف الظهور الكاشف بما هو كاشف وإن كان كشفا نوعيا، يعني ولو كان اعتمادا على القرائن العامة، حتى إذا ما صار ظهور فعلي شخصي المهم أن يحصل ظهور نوعي معتمد على القرائن العامة، مثل مثلا ورود الأمر عقيب الحظر أو تواقم الحظر. إذا قال الطبيب مثلا لا تأكل الرمان الحامض، ثم بعد فترة راجع المريض مرة ثانية وقال كل الرمان الحامض، هاي كل صيغة أفعل، قلنا بحسب الظهور الأولي ظاهرة في الوجوب، لكن الآن تدل على شنو؟ المصنف إيش قال؟ أحسنتم، قال تدل على الترخيص. ورود الصيغة بعد الحظر أو توهم وتخيل الحظر يدل على الترخيص، هذا ظاهر في الترخيص. أفرض أنت لا قلت أن إيه طبيب قال لي أكل رمان، كون أكل رمان واجب إيه هذا، لكن لا يعتنى به، المعول على الظهور النوعي، الكشف النوعي. عامة الناس، نوع الناس شنو اللي يظهر لهم؟ يظهر لهم الترخيص. أما جنابك لخصوصية فيك قل الظاهر في الوجوب، هذا لا يكون كاشفا، هذا الكلام لا يكون كاشفا عن مراد المتكلم. المصنف ما أدري حقيقة ليش جابها النوعي والشخصي، ما لها يعني، ما أشوف إلها مناسبة زائدة، لكن على فرض إلها مناسبة بينا المراد منها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.